الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا ارتكب الإنسان ذنبا، أسأل الله أن يتوب عليه وعليك، ما هو إحساسك بعد الذنب؟ والذنب ليس من الشرط أن يكون معصية، بل ربما طفلت انفطاع. بل ابن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أنه لابد أن يتألم الإنسان لفقدان الطاعة أكثر من ألمه لفعل الذنب. لابد أن يتألم الإنسان لفقد الطاعة أن مرت عليه طاعة لم يفعلها أكثر من ألمه لفعل الذنب. فإذا مثلا مرت عليك صلاة الفجر فلم تصلها وأشرقت الشمس، ماذا يحدث لك؟ كثير من النصارى لا يبالي، فهو يفعل الذنب وهو يضحك. قال رجل من السلف: من فعل الذنب وهو يضحك دخل النار وهو يضحك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر في البخاري، في مثل المؤمن والمنافق، قال: أن المؤمن إذا ارتكب معصية فكأنه تحت أصل جبل يكاد أن يهوي عليه، وأما المنافق فإذا فعل الذنب فكأنما ذبابة مرت بأنفه ففعل فيها هكذا. فهذا هو الفارق بين المؤمن والمنافق، هذا الفارق بين حي القلب وميت القلب، هذا الفارق بين سليم القلب ومريض القلب. أن الإنسان إذا كان فيه حياة من قلبه، حياة في قلبه أو كان مؤمنا، فارتكب ذنبا فإنه يظن أنه تحت أصل جبل يكاد يهوي عليه. يقول ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الأثر، يقول: أن الجبل يمتد لعدة كيلومترات، فهو يظن أنه ليس هناك نجاة، أنه لن ينجو بذنبه أبدا. أما المنافق فهو مجرد أنه فعل ذنبا قد يقول استغفر الله في إثر الذنب ثم لا يبالي. بل هو مقيم على ذنوب، بل هو مقيم على كبائر، بل هو مقيم على موبقات، بل هو مقيم على ما يوجب عليه النار وهو لا يبالي. لذا لابد لكل منا أن يبدأ يفتش قلبي. إذا ارتكبت ذنبا، إذا فاتتني طاعة، ماذا يحدث إذا فاتتني طاعة؟ مثلا فاتتك صلاة العشاء في جماعة، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة العشاء، يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه جميعا أن صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في دكانه 27 ضعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب إلى الصلاة في جميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وما يامن الصف إلى غير ذلك من أجل صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن آمر الرجل يصلي بالناس فآتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهل وضعت كل ذلك النصب عينيك؟ لذا عندما تنظر إلى حال الصالحين فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة فعل ثلاثة أشياء، عد معي. واحد، أحيا ليلته هذه، يعني صلى من بعد العشاء حتى الفجر. اثنين، أصبح صائما. ثلاثة، أعتق رقبة. لماذا؟ لأنه يريد أن يكفر عن تلك المعصية، عن ذلك الذنب، عن تلك الخطيئة. استشعر أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه كأنه جالس تحت أصل جبل يكاد يهوي عليه فيريد النجاة. من نجاة؟ أتقرب إلى الله بنافلة بقيام الليل، ثم يصبح صائما، ثم يعتق رقبة. هذا وكيع. وكيع رجل من أهل الحديث، شيخ البخاري. ووكيع ليس شخصا عاديا، إياك أن تظن أن وكيعا هذا شخصا عاديا. وكيع كان يقرأ القرآن كل يوم ويصوم الظهر ويحيي الليل كله. كان أسود، أسود الوجه أسود. ذهب رجلان ليعودان ليزورانه، فكان في بيته، فلما خرج من البيت لم يستطيع النظر إلى وجهه من النور الذي يخرج في من وجهه. كان أسود، ولكن من إقامته على الطاعة كان يبرق النور من وجهه حتى لم يستطيع الرجلان أن ينظر إلى وجهه. ماذا فعل وكيع؟ كان عنده أضياف فشغلوه عن صلاة الجماعة، فبحث في كل مساجد الكوفة، لم يكتفي بأول مسجد، بل بحث في كل مساجد الكوفة فوجدها قد صلت، فصلى العشاء 27 مرة. صلى العشاء 27 مرة. رجاء التضعيف، من صلوا في جماعة كتبت لهم العشاء ب27. فأراد أن يحقق 27 فصلى العشاء 27 مرة. عندما تضع هذه مع أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهذا يريد أن ينجو من تحت الجبل. أما نحن فأحدنا إذا فاتت منه صلاة الجماعة فلا يبالي، ويضحك ويلعب وينام، وقد تمر الليلة ولم يصلها أصلا. فهو فعلا مثله كمثل المنافق، وإذا صلاها فهو ينقرها نقرا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا آخر، هذا وكيع لما صلى ونام، لما صلى ونام رأى نفسه يجري وراء أناس يركبون خيلا، هم يركبون خيلا وهو يجري، فقالوا له أن تدركنا، كيف تدركنا وقد صلينا العشاء في جماعة، فهل أنا أتألم لفوات فريضة مني؟ قال رجل لما فاتتني تكبيرة الإحرام عزاني 3، ولما مات ابني عزاني 10,000، فهو يتعجب كأنه يقول أن موت أن فوات تكبيرة الإحرام عنده أكبر من موت ابنه، فكيف يعزيه 3 ويعزيه في موت ابنه 10,000؟ ونحن صار طبيعي عندنا أننا لا ندرك تكبيرة الإحرام، فأنت في أول الصلاة تكاد تجد المسجد خاليا، فإذا انتهى الإمام من الصلاة وسلم كان المسجد عن بكرة أبي، أين كان هؤلاء عند تكبيرة الإحرام؟ فأحتاج أن أتألم لفوات الطاعة. كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأريدك أن تركز، كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصلاة متأخرا، مثلا أنه يأتي إلى صلاة الفجر ولكن يأتي في الركعة الثانية، هذا طبع كل يوم يأتي في الركعة الثانية، فكثير منا يقول ليس المهم، المهم أنه يأتي ويصلي جماعة وتكتب له أجر جماعة، بل الكثير يسأل ها كيف أدرك الجماعة؟ تدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية في صلاة الصبح، تكون قد أدركت الجماعة، فكثير منا يكون حريصا أشد الحرص على أن يدرك الركوع الثاني، الركوع من الركعة الثانية، ولكن هذا الرجل كان يأتي في الركعة الثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زال أناس من أمتي يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ركز، هذا الرجل يصلي يدرك الجماعة، يدرك الجماعة يصلي مع الناس، يصلي مع الناس، ولكن ما هي آفته؟ ما هي مشكلته؟ ما هو الخطأ عنده؟ أنه يأتي متأخرا، فلما جاء متأخرا ما زال التأخير به فيتأخر فيتأخر، وما زال أناس من أمتي يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. فاليوم لا ينبغي لنا أن نتأخر عن طاعة، لا ينبغي لنا أن تفوتنا طاعة، فإذا فاتتنا طاعة لابد أن نتألم، لابد أن يرى فينا تحسر، لابد أن يرى الله سبحانه وتعالى منا أن نقوم أننا نقوم بأعمال صالحة كأننا نحاول أن نعوض ذلك النقص الذي نقصنا بفوات تلك الطاعة، كما قال كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل، إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا ليلة أصبح صائما أعتق رقبة. فإذا فاتتك طاعة، أي طاعة كبيرة أو صغيرة، لا ينبغي أبدا إلا أن يرى الله سبحانه وتعالى في قلبك ندما على فوات تلك الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء، النداء الأذان والصف الأول لأتوهما ولو حظا. إن كثيرا من قد تأتيه الفرصة ليؤذن بل يعرض عليه أذن فيقول لا. كثير منا قد يكون هناك مكان في الصف الأول خاليا فيعرض عنه، تكون هناك فرجة يدعى ليسدها فيقول لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا، وصل صفا يعني الصف بقي مكان للرجل، فلو سد هذه الفرجة كان ممن سد ذلك الصف أو من وصل ذلك الصف. فالذي وصل الصف وصله الله، والوصل معنى أن الله يعطيه، يعطيه أجرا، يعطيه دنيا، هذا هو الوصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم، لو يعلم الناس ما في الأجر في النداء، في النداء الأساس. مثلا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يأتي المؤذنون يوم القيامة وأعناقهم طويلة. اختلف العلماء ما السر، فقالوا أن العرب تعتبر من علامة النجابة نجيب، شيء كبير أن يكون طويل العنق، وكانوا وقالوا أنه طويل العنق لأنه كان يدل على الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته، بمعنى أن المؤذن يؤذن فإذا وصل صوته كيلو متر يمين شمال في دائرة فيوضع له ذنوب بقدر كيلو متر وكلها تغفر. وقيل أن للمؤذن في الحديث أنه يكتب له أجره وأجر كل من صلى معه. وقيل أن المؤذن في الحديث إذا أذن سنتي عشر سنة 12 سنة كتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، معنى كده في الفرض الواحد 90 حسنة، معنى ذلك أنه في اليوم الواحد 450 حسنة، اضرب في 365 في 12 سنة كم يكون أجره؟ العلماء يقولون أن هناك أعمال لا يدرى أجرها، لا يعلم أجرها إلا الله، منها على سبيل المثال الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا. فقال الملائكة لا يعلمون أجر الصيام، يأتي العبد يوم القيامة فيضع الله له أجر الصيام. قالوا من الأعمال كذلك الصبر، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال العلماء أن من الأعمال التي لا يعلم أجرها الصف الأول، لأن منطوق الحديث لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول لأتوهما ولو حظا، يعني يزحف على رجليه ويديه من كثرة الأجر من عظم الأجر. فإذا جئنا إلى المتأخرون وما زال أناس من أمتي يتأخرون حتى يؤخرهم الله، بل إن صفة التكاسل عن الصلاة والتأخر لم تأتي في القرآن إلا مع النفاق. قال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا لذا معيار الإيمان والنفاق هو مدى إقبالك على الصلاة، مدى شهوتك للصلاة، مدى حبك للصلاة، مدى مسابقتك للصلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين، يهاذى يعني طوح يحمله رجلان لئلا يقع يقام في الصف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الرجل في الصف، في الصف الأول يعني، اتهمناه بالنفاق. إذن هذه الطاعات الطاعات هي التي توصل إلى رضا الرب. الإيمان معناه عمل، لا تجد هناك افتراق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أردت أن تكون عبدا لله لابد من إيمان وعمل، والعمل الصالح هو الذي يدخل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والتفاوت في درجات الجنان بالعمل الصالح. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا، بل التفاوت في الدرجات بالعمل الصالح. فلماذا لا أتألم لفقد طاعة؟ إني أريد إذا فاتتني طاعة أن أتألم. كثير منا إذا فاتته دنيا ضاعت منه أرض، ضاعت منه سيارة، ضاعت منه زوجة، ضاع منه ولد، يظل يبكي سنين. وإذا فاتته طاعة موصلة إلى الجنة فإنه لا يتألم. وهذه علامة على اعتلال ومرض القلب. لذا إن لم أتألم فينبغي أن أشعر نفسي أن أتألم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن لم تبكوا فتباكوا. فأنا أتألم وأقول لنفسي كيف تفوتني، ولماذا تفوتني، ولماذا يسبقني فلان. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس في الجنة. فلا بد أن تزرع في نفسك الألم. إذا فاتتك العشاء في جماعة لا ينبغي لك أن تنام هادئ البال، بل ينبغي أن تؤنب نفسك. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لا تجد المؤمن إلا يلوم نفسه، يلوم نفسه على طاعة قصر فيها، على طاعة فرط فيها، أو على معصية فعلها. فإذا ارتكب الذنب، لماذا ارتكبته، ولماذا ارتكبه، ولأي سبيل وصلت، وإذا فاتت الطاعة لما فاتتني، ولما تفوتني، ولما يسبقني فلان وعلان. هنا قد يصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في قصة ارتكاب المعاصي زمننا زمن عجيب. كل السبل المعصية ميسرة، فتحت كل أبواب المعصية على مصراعيها، وصعبت الطاعة فصارت الطاعة أصعب ما يكون والمعصية أسهل ما يكون، صار الحلال أصعب ما يكون والحرام أسهل ما يكون. لذا لا ينبغي لأحد أن يرتكب معصية، بل بالعكس، أنت مأمور. الشريعة هو مها أمر ونهي، افعل ولا تفعل، افعل على سبيل الوجوب فرض، افعل على سبيل الاستحباب، لا تفعل على سبيل التحريم، لا تفعل على سبيل الكراهة. هذه هي الشريعة. فلا ينبغي لإنسان أيا كان أن يرتكب معصية. فإذا ارتكب الإنسان المعصية لابد أن يعيش مع حديث أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه يوشك أن يكون تحت أصل جبل يكاد أن يقع عليه. إن أسوأ شيء في المعصية على الإطلاق، أسوأ شيء في المعصية على الإطلاق أنك قد تموت عليه. تخيل أنك ترتكب معصية. كثير منا مثلا صار يدخن ويظن أن التدخين أمر عادي، فكل البشر يدخنون. تخيل أنك مت وفي يدك سيجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء فقمت بين يدي ربك وبيدك السجارة تنفث من دخانها، فنظر الله جل جلاله إليك هل يرضى عنك؟ صارت ظاهرة، ظاهرة الشيشة منتشرة بشكل غير عادي، حتى طالت النساء فصار النساء يدخنها. فنقول: تخيل أنك أو أنك تمسكين بهذه، فجاءت سكرات الموت على ذلك وأنت ممسك بهذه، ثم بعثت بين يدي الله جل جلاله وأنت ممسك بها، ماذا ستقول لرب العالمين؟ ضع قاعدة أنه من مات على شيء، وضع قاعدة أنه فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلك على هذه، أنت مقيم على معصية، أهناك صدق أمان أنك لن تموت وأنت مقيم على تلك المعصية؟ هل الذين ماتوا على المعصية أنت أفضل منهم؟ كثير من الناس صار يتهاون بالمعصية ودعواهم فيها شيئين. كثير مننا صار يفعل الكثير من المعاصي، وإذا تكلمت معه فليس هناك إلا حجتان. الحجة الأولى: كل الناس يفعلون ذلك. إذا كلمت مدخنا فيقول: كل الناس تدخنون، كل الناس يدخنون. هل إذا فعل كل الناس معصية صارت حلالا؟ قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس ضلال إلا من هدى الله. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن إذا فعلت المعصية لا تكون هناك دعواك، أن كل الناس يفعلونها، فكل سيحاسب بمفرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيكلم كل واحد منكم ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا أوقفت بين يدي الله فسألك: لماذا تفعل هذه المعصية؟ ماذا سيكون ردك؟ أكل الناس يفعلونها؟ ترى يقال لك ادخل الجنة؟ الثانية: أن كثيرا من الناس إذا سئل لما تفعل هذه المعصية يقول: لا تنظر إلى ذنبي، هذا ذنب صغير، أنا أدخن، انظر إلى من يشرب، إلى انظر إلى من يفعل إلى. فنقول له أولا أن الله سائلك أنت عن ذنبك، وسائل كل واحد منهم عن ذنبه. ثانيا: وإن افترضنا افتراضا جدليا أن هذا ذنب صغير، قال العلماء: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. عندما تحدث مشاجرة مع جندي ليس كمثل ما تحدث مشاجرة مع لواء أو وزير أو رئيس وزراء. عندما تعصي جندي ليس مثل ما تعصي لواء، ليس كمثل ما تعصي الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل. فاليوم إياك أن ترتكب المعصية بدعوى أنها ذنب صغير، فالصغير عند الله كبير. لا ينبغي لك أن ترتكب المعصية بدعوى أنها صغيرة. قال العلماء أن الذنب إذا كان صغير، مثل التدخين، أنت تظن أنه صغير، ولكن الإصرار على الذنب الصغير يجعله كبير. قالوا الإصرار على الصغيرة يجعله كبير. قد يرتكب الإنسان ذنبا كبيرا ثم يتوب، أما من يرتكب صغيرة مع صغيرة فإذا قال النبي إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. كثير منا مع وسائل التواصل الاجتماعي صار يشاهد مقاطع أفلام، محادثات، صور، مكالمات، وهو يقول هذه ذنب صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم، احذر، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. تخيل أنك ارتكبت كبيرة ثم تفت، ولكن أنت ترتكب آلاف الذنوب الصغيرة كل يوم. كمثل أناس أتوا بخشب فهذا بخشب وهذا بخشب حتى أجدوا نارا عظيمة. فإياكم ومحقرات الذنوب. إياك أن تصغر الذنب فأنت تعصي الله، إياك أن تقيم على صغيرة فالإقامة على الصغيرة تحولها من صغيرة إلى كبيرة. لذا لابد من عود مرة أخرى إلى كأنك تجلس تحت أصل جبل يكاد يهوي عليه. كلما ارتكبت ذنبا تخيل أنك ستموت عليه، ثم تقف بين يدي الله فيسألك لما عصيتني، لما جعلتني أهون الناظرين إلي. كثير من الناس يأخذ هاتفه ويختفي من الناس ويعصي الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذا خلا بارز الله بالكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يقرأ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. لذا لابد أن تخاف. إذا ارتكبت ذنبا صغيرا أو كبيرا لابد أن تخاف، فكأنك واقع تحت أصل جبل يكاد يهوي عليك، لأنك لا تدري على ما آتتك المنية، لا تدري هل تدرك التوبة، تدرك أن تتوب أم تموت قبل أن تتوب. وكلنا صار يرى عيانا أمام عينه أناس كثر ماتوا على معاصي هو يعرفهم بأشخاصهم. لذا لابد من الحذر والمصارعة إلى التوبة. يقول العلماء أن التوبة واجبة على الفور. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا مقامهم بين يدي الله، ذكروا الحساب، ذكروا الثواب، ذكروا الجزاء، ذكروا أنهم محاسبون مسؤولون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لذا إذا أذنبت فأسرع بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين إلا غفر الله له. تب بعد الذنب مباشرة، وإن عدت فتب أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لك. إذن إياكم المعاصي، إياكم والمعاصي. كثيرا منا صار يشكو ضنك المعيش، صار يشكو الفقر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعلى النقيض ضد: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. ثانيا: أن البلاء موكل بالذنوب، العقوبات تأتي على قدر الذنب، فتوبوا إلى الله جميعا وأصلحوا فيما بينكم وبين الله عز وجل، أصلحوا ما بقى يغفر الله لكم ما قد مضى، أصلح علاقاتكم بربكم، تقربوا إلى الله ما استطعتم، تقربوا بالفرائض وبعض الفرائض النوافل، وأكثروا من ذكر الله. يقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا تشغلوا أوقاتكم إلا بطاعة الله، إنها الجنة هي المقر الأخير. فإياك أن تأتي يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا تجد لقدمك فيها موضعا. تب إلى الله وأصلح، يصلح الله أمرك وشأنك. أسأل الله العظيم بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يصلي على النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. جعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين. يا رب نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا ترفع. رب نعوذ بك من زوال نعمتك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وكل سخطك. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من الضلال بعد الهدى والزيغ بعد الهدى والحور بعد الكون. رب نعوذ بك من علم لا ينفع. يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا ترفع. رب هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، حاسبنا حسابا يسيرا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، اجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح لهم في قبورهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، لا تفتن بعدهم ولا تحرمن أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم.